بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا فيما سبق كلامنا لأنه لو اشترط المستأجر على الأجير طريقا خاصا يسلكه إلى مكة المكرمة، هنا نقطتان: الأولى، هل يلزم الالتزام بذلك الطريق؟ الجواب نعم، خلافا للشيخ الطوسي الذي تمسك بصحيحة حريز لإثبات عدم وجوب الالتزام بالشرط المذكور، وأجبنا بما تقدم. والنقطة الثانية، إذا لم يعمل الأجير بالشرط فماذا يستحق؟ هل يستحق كامل الأجرة أو بعضها أو لا شيء؟ أجبنا، قلنا على أن اعتبار الطريق المعين تارة يؤخذ بنحو الشرطية وأخرى بنحو جزئية، وهناك حالة ثالثة لم يشر إليها السيد الماتن، وهي أن يؤخذ بنحو قيدي. أما إذا أخذ بنحو الشرطية قلنا المستأجر بالخيار بين أن لا يفسخ ويمضي العقد، وإذا أمضى العقد نفسه طيبة لم يفسخ العقد، حينئذ لا بد وأن يدفع كامل الأجرة. هذا بعدين، ليش لم هذا بعدين أقوله، لا هذا بعدين إن شاء الله أبين لماذا. وأما إذا فسخ فيأخذ الأجرة المسماة من يأخذ المستأجر ويدفع للأجير قيمة أجرة مثل العمل الذي قام به، ولعلها أقل الفائدة تظهر إذا كانت أقل. اطرحنا هذا التساؤل، لماذا يستحق الأجير أجرة المثل إذا فسخ؟ إذا فسخ المستأجر الأجير لماذا يستحق أجرة المثل، والحال أنه متعلق الإجارة هو الحج من هذا الطريق، أما الحج من غير هذا الطريق ليس متعلقا للطلب والإجارة، فلماذا يستحق عليه الأجرة؟ هذا تساؤل، يعني كلام في التخريج الفني، في التخريج الصناعي. محاضرتنا الجديدة من الآن إن شاء الله تعالى وفي هذا المجال. ذكر صاحب الجواهر قدس سره في الجزء 17 صفحة 376 ما نصه، أقرأ لك نص عبارة صاحب الجواهر شو تستفيد منها. وإنما أوجبنا أجرة المثل في الفرض مع الفسخ لوصول العمل إلى المستأجر مع عدم قصد التبرع به، فيبقى على مقتضى إصالة احترام عمل المسلم الذي كان مقابلا بمقتضى عقد الإجارة بشيء من الأجرة، فمع الفسخ يرجع إلى قيمته. انتهت عبارة صاحب الجواب. والمستفاد منها أن نكتة الضمان، أنا هذا أقول المستفاد هذا شو، لعله تستفيد أنت شيء آخر. المستفاد هو أن الأجير لم يقصد التبرع، ومعه يثبت الضمان لقاعدة احترام عمل المسلم. وإذا كان هذا مقصوده، وإذا كان هذا مقصوده فيرد عليه أن هذا بمجرده لا يصلح مقتضيا للضمان، والمهم في الضمان هو الأمر بالعمل. فإن فرض أن ما أتى به الأجير وهو الحج من الطريق الآخر، قد تعلق به أمر المستأجر، فهذا الأمر هو الموجب للضمان، وعدم قصد التبرع أشبه بنفي المانع. وليس بيانا للمقتضي للضمان. والمهم أن نضع إصبعنا على مقتضي الضمان وليس على عدم المانع. وقاعدة احترام عمل المسلم مجرد ألفاظ جميلة، ليس وراءها مستند علمي. فمجرد أن فمن قال إن عمل المسلم محترم إذا لم يؤمر بأدائه؟ فما إذا جاء شخص وأخذ يكنس هذا المكان ونحن لم نأمره بذلك، وهو أيضا لم يقصد التبرع، فهل يحكم بالضمان من باب احترامي عمل المسلم؟ كلا، بل لا بد من وجود عقد إجارة أو على الأقل أمر بالعمل. وصاحب الجواهر لم يسلط على أضوائه على هذه النكتة، وهي وجود الأمر للعمل الفاقد للشرطي. وتوضيح ذلك، هذا خل أوضحه وشوفه بعدين شنو، لأن بعدني الفكرة ما بينت. وتوضيح ذلك إن المستأجر حينما يستأجر على الحج من طريق معين، فهو له مطلوبان وأمران: أصل العمل، وهذا مطلوب أول، وكونه من هذا الطريق المعين، وهذا مطلوب ثاني. فإذا تخلف المطلوب الثاني فأقصى ما يثبت الخيار، فإن مرجع الاشتراك إلى جعل الخيار على تقدير تخلف الشرط. لا أنه لا طلب بفاقد الشرط رأسا، وإلا كان المورد مورد التقييد لا مورد الاشتراط. فإن الفارق بين الحالة الثالثة التي هي مورد التقييد وبين الحالة الأولى التي هي مورد الاشتراط أنه في الثالثة لا يوجد طلبان، بل هناك طلب واحد، وقد تعلق بالمجموع المقيد بحيث يكون القيد دخيلا في أصل الطلب. فإذا لم يسلك المكلف الطريق المعين فلا تحقق لمطلوب المستأجر رأسا، فإن مطلوبه واحد وهو المقيد. وهذا بخلافه في حالة الاشتراط، فإن الشرط ليس دخيلا في أصل الطلب. بل له مدخلية في الطلب الثاني، إن هذا هو الفارق بين الشرط وبين التقييد. فإذا فرضنا
أن الطريق المعين قد أخذ شرطا، فهذا معناه وجود طلبين. فأصل العمل متعلق للطلب، فيلزم ثبوت الضمان من باب أن أصل العمل متعلق للطلب، ولكن تبقى هذه القضية وهي أن ما ذكرناه كلام علمي وصناعي، ولكنه مجرد دعوة، فمن قال إن في مورد الشرط يوجد طلبان وأمران، بل لنقل إن الموجود طلب واحد، ولكنه مشروط بشرط معين، ونحن نعرف أن المشروط عدم بمعنى معدوم، مصدر بمعنى اسم المفعول، عدم عند انعدام شرطه. وأما قولك إن الطلب لو كان واحدا فما هو الفارق بين القيد وبين الشرط إذن؟ فجوابه إن المناسب في كلتا الحالتين فقدان الطلب من دون عند تعذر القيد أو الشر. والفارق لا بد وأن نفكر فيه حتى نجد فارقا بينهما. فنحن بوجداننا نشعر أن الشرط ما دام معتبرا فيلزم ماذا؟ عند عدم تحققه عدم، عند عدم تحققه يلزم ماذا؟ عدم تحقق أصل الطلب. فكيف تدعي أن أصل العمل الجامع هو متعلق للطلب، وبالتالي يثبت ضمان قيمة مثله؟ والجواب إنه يمكن التمسك لإثبات ذلك ب في الوجدان العرفي والعقلائي. ببيان أنه لو كان الطلب واحدا في مورد الشرط فيلزم عند عدم تحقيق الشرط بطلان العقد، وبالتالي لا يمكن أن بطلان مو العقد، بطلان ما أتى به الأجير، بطلان ما أتى به الأجير من دون أن يمكن للمستأجر إمضاءه. لأن ما أتي به ليس مطلوبا، فلا بد من إجراء عقد جديد. وإمضاء ما صدر يكون شيئا غير ممكن، والحال إن الوجدان العقلاء والعرف قاض بأن للمستأجر الحق في التنازل، الحق في التنازل، وبالتالي يمضي ما صدر من الأجير من دون حاجة إلى إجراء عقد آخر. وهذا منبه وجداني على أن الطلب ليس واحدا في مورد الشرط، بل هو متعدد، ومعه لا مشكلة في البيت. والخلاصة، نحن استعنا في الاستدلال على ضمان أجرة المثل عند الفسخ لقضيتين: الأولى إنه في موارد الشرط يوجد طلبان وليس واحدا متعلقا بالعمل الواجب للشرط، والثانية القضية الثانية إن المنبه الوجداني على وجود طلبين لا طلب واحد، وقضاء الوجدان العرفي والعقلائي لأن للمستأجر الحق في إمضاء ما صدر، يعني الفاقد للشرط. وهذه قضية فنية يجدر الالتفات إليها. هذا كله في حالة في هذا كله في حالة ما، حالة الشرطين. وأما الحالة الثانية إذا هو هذا، أنا لذلك أحتمل غاية الأمر شنو، ما صرح في من، ما صرح في من، إذا هذا مقصود حلت كل القضايا. وأما الحالة الثانية وهي أخذ الطريق المعين بنحو الجزئية، فالمناسب أن يقال إن المستأجر مخير بين أن يمضي ما صدر، وبالتالي ايش يستحق الأجير كامل الأجرة المسمى، ولكن في المقابل يستحق المستأجر شو يستحق؟ قيمة سلوك الطريق المعين لأنه قد ملكه عليه بسبب عقد الإجارة. يعني أن المستأجر صار مالكا في ذمة الأجير، صار مالك لهذا العمل وهو سلوك هذا الطريق المعين. فإذا لم يحققه الأجير كان من حق المستأجر مطالبته بقيمة ما ملكه في ذمته، عليه في ذمته، يعني على الأجير في ذمته. هذا إذا فرض أنه أمضى عقد الإجارة. وأما إذا فسخ فلا يستحق الأجير آنذاك الأجرة المسماة، بل يرجعها المستأجر إليه، إلى نفسه يعني، غايته يضمن المستأجر للأجير قيمة المحفل للعمل الذي أتى به، وهنا لا تأتي الشبهة المتقدمة. وهي أنه إذا أخذ سلوك الطريق المعين معتبرا في متعلق العقد، فمن دونه لا طلب رأسان، فلا استحقاق علما لأجرة المثل. لما أتى به الأجير؟ إن هذه الشبهة لا تأتي هنا لفرضي أن متعلق الإجارة شيئان بنحو الجزئية وليس بنحو الشرطية والقيدية. وبالجملة إذا أمضى المستأجر عقد الإجارة فالأجير سوف يستحق إيش؟ كامل الأجرة المسمى، لا أنه يستحق بمقدار ما أتى به، ولا يستحق بمقدار ماذا؟ الطريق الذي لم يأتي به. وهذا مطلب ينبغي أن يكون من الواضحات، وقد تعلمناه في جملة من تعلمنا منه ذلك هو نفس السيد المازي. فإنه الذي علمنا أن عقد الإيجار هو بنفسه يوجب ماذا؟ استحقاق الأجير لكامل الأجرة واستحقاق المستأجر لكامل العمل. سواء امتثل الطرفان او تخلف احدهما، ام تخلف طرفان معا، فانه على جميع التقادير الثلاثه يملك كل طرف. من انتقل إليه بعقد الإيجار ولا يتوقف استحقاقه على شنو؟ على أن يأتي بذلك. وبناء على هذا، كيف جاء في عبارة المثل؟ كيف جاء في عبارة المثل؟ ما نصه؟ وإن كان اعتباره نص عبارة المثل، يعني اعتبار الطريق على نحو الجزئية، كان للمستأجر الفسخ أيضا. فإن لم يفسخ، أنا الذي أريد ياهو هذه، فإن لم يفسخ إلى آخر، شوف العبارة شلون، فإن لم يفسخ استحق من الأجرة المسماة بمقدار عمله، ويسقط بمقدار مخالفته. انتهت العبارة، هاي خليها بين شريطين. والمناسب أن يقول هكذا، شو يقول؟ فإن لم يفسخ استحق كامل الأجرة المسمى، غايته يجوز للمستأجر شنو؟ الرجوع عليه بقيمة المثل، لسلوك الطريق المعين. إن هذا هو المناسب فنيا، وللمطلب تتمة إلى غد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.